الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع العلوم والحكم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وصلنا للحديث 22. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله.
الحافظ
النووي.
نعم.
حافظ النووي. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث خرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وزاد في آخره قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وخرجه أيضا من رواية الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه.
هذا معنى مهم جدا، وعليه أخواني نفهم كلام العلماء في من يحكم غير ما أنزل الله فيقولون أحل الحرام وحرم الحلال. ليس معناه أنه عمل الحرام وقد أمر بالحلال، لا، إنما معناه اعتقد. فهؤلاء التكفيريون جعلوا الحكم غير منزل الله تحليلا للحرام وتحريما للحلال. فإذا مثلا حكم غير الله في مسألة، وليكن مثلا الزنا مثلا، فإنه يحكم فيها بسجن أو بعقوبة أخرى غير العقوبة الشرعية، يقول بهذا قد إيه؟ بهذا قد غير شرع الله، بدل شرع الله، أحل حراما حرم حلالا. إذا مثلا فتح بنوكا ربوية يقول هذا أحل الحرام، هذا من التجاوز الخطير، هذا منهج الخوارج. أحل وحرم بمعنى نسب ذلك إلى الشرع واعتقد حله ونسبه إلى الشرع، اعتقد التحريم ونسبه إلى الشرع، فجعل الزنا حلال وقال هذا حلال شرعا. مش يزني، هل من زنى فقد أحل؟ هل من راب فقد أحل؟ لكن من جعل الزنا حلالا شرعا هذا الذي بدل، ونقول بأنه قد بدل شرع الله عز وجل وأحل الحرام وحرم الحلال. يبقى في فرق بين العمل بخلاف الشريعة أو الاستبدال، وبين التبديل أن ينسب ذلك للشريعة ويعتقد حل هذا الشيء أو تحريم هذا الشيء. يبقى هذا تجاوز. ولعل هذه العبارة، لعل العبارة التي دائما يلكون بها ألسنتهم في الحكام بالقانون الوضعية، يقول هؤلاء أحلوا الحرام وحرموا الحلال. ما معنى أحل وحرم؟ اعتقد التحريم، اعتقد الحل، أو بدل ذلك ونسبه إلى الشريعة. إنما هذا نقول عمل بخلاف النص. فليس من عمل المحرم، ليس من عمل المحرم، ليس من حكم بغير ما أنزل الله محلا ومحرما ومبدلا، لكن إذا اعتقد حل ذلك حتى ولو لم يغير، لو لم يعمل بخلاف الشريعة، لكن اعتقد الحل، اعتقد التحريم، فهذا يكون الاستحلال المكافئ. أو بدل بقى الشريعة، جعل الحكم الشرعي على خلاف، يعني إذا كان الله يقول ولا تقربوا الزنا هو يقول لا مباح اقربوا الزنا، إذا كان الله يقول أقيموا الصلاة هو يقول لا لا تقيموا الصلاة، ليست الصلاة مشروعة. هذا هو الذي بدل شرع الله عز وجل. يبقى بدل غير الأحكام الشرعية. إنما أصحاب القانون الوضعية يضعون ماذا؟ يضعون في بداية الدساتير مثلا أن البلاد بلد إسلامية، وأن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للحكم الأحكام وكذا وكذا، ثم بعد ذلك جميع الأحكام بقى قد من سرق زنا فعل، كل هذا يجعلون القوانين الوضعية لا علاقة لها بمسألة الشريعة من جهة التشريع كتشريع، أن هذا ينسبونها إلى الدين، أو ينفون عن الدين. إنما الأحكام الوضعية في جلها في أو في بعضها توافق الشريعة، وفي البعض الآخر تخالف الشريعة لكن من غير نسبة ذلك الشريعة. زي اللي بيدخن كده ما لهش علاقة بالشرع، وبيدخن فتح مقهى ها وبيبيع الدخان وبيشتري الدخان وكذا والناس تدخن، ما لها علاقة بمسألة إيه؟ إضافة ذلك الفعل إلى الشريعة، إضافة ذلك الفعل إلى الشريعة. وزي قوانين الكرة وزي قوانين الفن وزي قوانين كذا، ما خالفت الشريعة لا علاقة لها بأن هذا يعني مضاف إلى الشريعة أو هذا منفع عن الشريعة، ما لهم علاقة بهذا. هم وضعوا قوانين يرون أن هذه القوانين تسير العمل في البلدان، لكن هؤلاء جعلوا هذا من قبيل التشريع، جعلوا هذا من قبيل تبديل دين الله، جعلوا هذا من قبيل تحليل الحرام وتحريم الحرام، وكل ذلك لا علاقة له. ولذا دائما ندندن عنون المسائل، تصوروها، ضعوا العناوين المناسبة. هذا حاكم ترك ما أوجبه الله عليه وعمل بخلاف، فقط تأتي المسألة. وهو ما يسمى العلماء بالاستبدال، بدلا من يحكم الشريعة حكم بغير الشريعة. إنما أحل وحرم هذه مسألة أخرى. أحل وحرم يعني جعل الحرام حلال، قال هذا حلال ليس بمحرم، وجعل الحرام الحلال حراما، قال هذا حرام شرعا، نسبه إلى الشريعة. حتى في النسبة إلى الشريعة العلماء يشترطون أن يكون عالما بها، فقد ينسب إلى الشريعة يظن فعلا هذا أمر مشروع وهو ليس كذلك، فلابد أن يكون عالما بالشريعة. قدامى بن مضعون شرب الخمر على أساس التأويل لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح ليس على العام ليس على الدم من عن الصلاحات جناح في مطاعمه إذا ما اتقى وأمن عن الصلاحات ثم اتقى وأمن ثم اتقى وأحسن. فالذي يشرب الخمر وهو مؤمن ويعمل الصالح وهو الأخيره لا حرج عليه، تأويل وظن أن هذا هو المشروع وليس كذلك. نعم، هذا مصطلح لابد أن يدرس في باب الحكم غير منزلة، مسألة التشريع، مسألة التحليل والتحريم، هذه مسألة الاستحلال، مسألة التبديل، مسألة الاستبدال، كل هذه لابد أن هؤلاء جعلوا كل القوانين المخالفة، يقول شرعوا مع الله، شرعوا مع الله، يعني شرعوا يعني نسبوا ذلك إلى الشرع، نسبوا إلى الشرع، أحلوا وحرموا، ولا ما معنى شرعوا؟ يعني قننوا وضعوا قوانين. إذا كنت تسمون المقنن، هم عندهم في القانون كده ولكن مشرع على اعتبار إيه؟ مقنن، مش مشرع يعني ناسبا ذلك الشريعة، فيضع القانون ويقول قال تعالى. ولو كان الأمر كذلك لكان المبتدع أولى بالتكفير. كل البدع ليه؟ لأن أهل البدع يحدثون وينسبون ذلك للشريعة، هؤلاء بضلوا. لكن لماذا لم يكفروا؟ لأنهم يتأولوا يظنون أن هذه الشريعة لدليل كيت وكذا. الاحتفال بالموالد ده من الشريعة، يعتقدونها ده شر وهذا ليس بشر، لكن يفعلون ذلك تأويلا، لهذا يبدعون ولا يكفرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال هنا عبارة عن ما ليس بحرام فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بحرام عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره ويجتنب المحرمات. وقد روي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم في قوله عز وجل: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قالوا: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث. وقد قال الله في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرم: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا.
معنى يحلون حلال ويحرمون حرامه يعني ماذا؟ يعني أنهم يمتثلون ذلك، فالحلال حلال والحرام حرام، أي يقفون عند حدوده فيحلون حلالا ويحرمون حراما. نعم.
قال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك، ويمتنعون من القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في الدنيا وتقشفا، وبعضهم حرم ذلك على نفسه إما بيمين حلف بها أو بتحريمه على نفسه، وذلك كله لا يوجب تحريمه في نفس الأمر، وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريم فسمى الجميع تحريما حيث قصد الامتناع منه إضرارا بالنفس وكفا لها عن شهواتها. ويقال في الأمثال: فلان لا يحلل ولا يحرم، إذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عندما أبيح له، وإذا كان يعتقد تحريم الحرام فيجعلون من فعل الحرام ولم يتحاش منه محللا له، وإن كان لا يعتقد حله. وبكل حال فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. وقد تواترت الأحاديث عن النبي
يعني
صلى الله عليه وسلم
كما يقال يكون إيه؟ يعني تحريم عملي أو تحليل عملي، لأن التحريم أصلا معناه المنع، فإذا أريد به اللغوي حرم على نفسه مثلا كذا يعني امتنع من فعل كذا، رجل ادعى الزهد فامتنع من المباح يقال حرم على نفسه كذا يعني امتنع. ولهذا الله قال: وحرم على قرية، في قراءة: وحرم على قرية أهلكناه، يعني المراد بذلك المنع والامتناع. نعم اللغوي، وقد يرد به الشرعي إذا نسبه إلى الشريعة وقال هذا حرام شرعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد
مثل ما تقول واحد حرام عليك أن تدخل بيت، حرام عليه أكل من أكله أو غير ذلك، يعني امتنع من ذلك وألزم نفسه بهذا. نعم ما له علاقة بالشرع، أن الشرع يبيح أو يحل أو يحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أو ما هو قريب منه، كما خرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمام بن ثعلبة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وشرائع الإسلام كلها، فلما فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة. وخرجه الطبراني من وجه آخر وفي حديثه قال: والخامسة
وكان ضمام ثعلبة خير وافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى قوم دعوهم إلى الإسلام، فما أمس أهل بيت إلا وقد أسلم، فكان أبرك وافد على النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أسلموا. نعم.
قال: أخرج الطبراني من وجه آخر وفي حديثه قال: والخامسة لا أرب لي فيها، يعني الفواحش. ثم قال: لأعملن بها ومن أطاعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. وفي صحيح البخاري عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وخرجه مسلم إلا أن عنده أنه قال: أخبرني بعمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. وعنده في رواية: فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ فقال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، ولفظه للبخاري. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه وزاد فيه حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع، ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك. وهذه الأحاديث لم يذكر فيها
نعم المنفع ولا لا أزيد على ذلك، ليس معناه أنه لا يأتي شيئا بعد ذلك من الفرائض، وإنما لا أزيد على هذا يعني التطوع، فأتي بالفرائض ولا أتي بالتطوع، أصلي الفريضة ولا أتطوع، أصوم رمضان ولا أتطوع. فالنبي قال أفلح إن صدق، لأنه إن صدق يا أخواني سيصلي تطوعا، فمن تعلق قلبه بالفرائض ما زهد في النوافل. نعم، ومع ذلك لو أتى الفرائض وترك النوافل فهو مقتصد، والمقتصد الذي يفعل الأوامر واجتنب النواهي وليس عنده شيء من التطوعات يدخل الجنة إن شاء الله، لأنه ليس ظالما لنفسه. نعم.
قال وهذه الأحاديث لم يذكر فيها اجتناب المحرمات لأن السائل إنما سأله عن الأعمال التي يدخل بها عاملها الجنة. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
إذا قال قائل ليس في هذه الأحاديث ذكر المحرمات ومع ذلك النبي يقول أفلح إن صدق، نقول لأنه سأل عن ماذا؟ عن الأفعال لا المنهيات، سأل عن الأعمال التي يدخل بها عاملها الجنة، الأعمال أفعل ماذا وأعمل ماذا وليس ما أجتنب. نعم.
قال وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول أيها الناس اتقوا الله وصوموا خمسكم وصلوا شهركم
وصلوا
خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وقال حسن صحيح. وخرجه الإمام أحمد وعنده اعبدوا ربكم بدل قوله اتقوا الله. وخرجه بقي بن مخلد في مسنده من وجه آخر ولفظ حديثه صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم. وخرج الإمام أحمد بإسناده عن ابن
يبقى من أجل ذلك نقول الروايات نجمع بعضها لبعض، وإذا جمعت الروايات تبين لك في قلبه، يعني في اللفظ الأول صلوا خمسكم صوموا شهركم أدوا زكاة أموالكم أين الحج؟ ما في. اللفظة الثانية خرجه بقي بن مخلد في مسنده من وجه آخر لفظ حديثه صلوا خمسكم صوموا شهركم حجوا بيتكم أدوا زكاة أموالكم. ولهذا النصوص التي يذكر فيها الحج إما على اختصار بعض الرواة أو تغير حال السائلين يكون هذا قبل فرضية الحج أو كذا. نعم.
قال وخرج الإمام أحمد بإسناده عن ابن المنتفق قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فقلت ثنتان أسألك عنهما ما ينجيني من النار ويدخلني الجنة. قال لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت فاعقل عني.
يعني سؤال جامع مانع ثنتان أسألك عنهما ما ينجي من النار وما يدخل الجنة. هو أصلا الدين كله مختصره في هذين السؤالين. نعم.
قال فاعقل عني إذن أعبد الله لا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة.
هذا أول شيء الاعتقاد، أول شيء التوحيد، أول شيء السنة، أول شيء الإيمان، أول شيء تعلمنا الإيمان قبل القرآن. اعبدوا الله ما لكم من الله غير. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وتكبر فطهر ورجز فاهجر ولهذا الدين الذي ينبغي نعنى به أولا الاعتقاد، والذي نعنى به في الدعوة أولا الاعتقاد، والذي نوالي ونعاد عليه أولا الاعتقاد والسنة، هذا هو الدين. نعم، إن سلم لك ذلك سلم لك إن شاء الله كل شيء. نعم، لكن إن لم يسلم لك ذلك ولا تكون من دعاة التوحيد والسنة فلا قدر لك ولا قيمة. نعم.
قال: وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن يفعله بك الناس ففعله بهم، وما تكره أن يأتي إليك فذر الناس منه. وفي رواية له أيضا قال: اتق الله لا تشرك.
عندنا كتابان إذا أردت كثرة أدلة في الأبواب، معارج القبول في أدلة الاعتقاد، وفي وجمع العلوم والحكم في الآداب وآثار السلف في هذا. هذا يا إخواني جامع أدلة وآثار، جامع أدلة وآثار. من أراد أن يجعل كلامه كله مبني في هذا الباب، باب الآداب وأحكام هذه المتعلقة بهذا مبناها على الآثار، عليه بجامع العلوم والحكم. كما قلنا من قبل، الكتاب يظن الناس سهلا، كتاب جامع العلوم والحكم كتاب صعب ليس بسهل. نعم.
قال: وفي رواية له أيضا قال: اتق الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. ولم يزد على ذلك، وقيل إن هذا الصحابي هو وافد بن المنتفق،
وافد بن المنتفق
واسمه لقيط. فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة. وقد
يعني دل هذا على أن ترك العمل كلية هذا ليس بمسلم، ولا يقبل الله عز وجل منه، هذا مخلد في النار، هذا مخلد في النار. ترك العمل كلية، لا عمل كلية، هذا لا يتصور أنه مؤمن بهذه الأعمال أنها فرض. كيف يؤمن بأن الله فرض الزكاة، الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، وسائر الأعمال هذه، ويعيش ظهره كله 70 سنة، 80 سنة، 60 سنة، ولا تتحرك جريحته العمل؟ يعقل هذا أنه يكون مؤمنا بأن الله فرض الفرائض ولا يفعلها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الممتنعين أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج ويعيش ظهره كله، لا يسجد الله سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج لبيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. نعم.
قال: فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع. ويدل على هذا ما خرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصمت وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصابعه ما لم
يعق والديه. يعني ما لم يجتنب هذا الايه المانع، ما لم يعق والديه. نعم.
قال: وقد ورد ترتيب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة. ففي الحديث المشهور: من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة. وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. ويدل على هذا ما خرجه الإمام أحمد عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. فبايعته عليهن كلهن.
طب إذا كان هذا لا جهاد ولا صدقة، فكيف لا جهاد ولا صدقة ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج؟ تلك أمانيهم. ولهذا اتفق أهل السنة على هذا، وجعلوا هذا القول أنه يكفي الإقرار، ومن ترك العمل كلية فإنه ناج طالما أنه مقر. جعلوا هذا من قول غلاة المرجئة، غلت المرجئة في أثر الحميدي وإسحاق بن راهوية وكذا، غلت المرجئة. وجاء أيضا فأولئك فهذا هو الكفر الصراح، جعلوا هذا من أقوال غلاة المرجئة وجعلوا هذا من كفر الصراح، هؤلاء الذين يشك فيهم يعني أنهم مرجئة. وهذا قول برهامي ومن تبعه ممن يقول بأن الأعمال صالحة شرط كمال يصح الإيمان بدونها. طيب إيه الإيمان بيحصل عندكم؟ قالوا بالإقرار، طالما مقر وغير جاحد فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان. هذا هو قول غلاة المرجئة. غلاة المرجئة اثنين، هذا هو الكفر صراح، ثلاثة أولئك الذين لا شك فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ففي هذا الحديث أنه لا يكفي في دخول الجنة هذه الخصال بدون الزكاة والجهاد، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة، كقوله لا يدخل الجنة قاطع،
يعني من قبيل وعيد، أنه يمنع دخول الجنة من قبيل وعيد، يعني قد يدخل الجنة مع وجود هذا ويتخلف الوعيد، وهذا في حق المعين. نعم، لمشيئة الله عز وجل، كما جاء في حديث عبادة بن صامت في الصحيح: ومن أصاب الذكر شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفاه. نعم.
قال: كقوله لا يدخل الجنة قاطع، وقوله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقوله لا تدخل
هذا النص. تمام يا أخواني، أين الفهم بقى؟ يبقى نحتاج فهم السلف. النفي هنا لماذا؟ للأصل لا يدخل الجنة أصلا، ولا لا يدخل الجنة مع أول داخلين أو الأخير، فيكون هذا من باب الوعيد. هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، وقد يتخلف حين يدخل العلماء هذا باب الوعيد خلاص يكفي. نعم. أو في نفي الإيمان أقول هذا نفي للكمال لا للأصل، لا يزني زنا، إحنا نزهم. من الذي وضع لنا هذه الضوابط؟ السلف. يبقى لابد في نصوص من ماذا؟ من فهم السلف. أي نص؟ هات النص وهات الفهم معه. أما النص كله مشترك فيه، جميع الفرق الثنتين والسبعين استدلوا بالنصوص، وفرقة واحدة هي التي استدلت مع نصوص بفهم السلف الأول. يبقى المستدلون بالنصوص كم فرقة يا أخوان؟ 73. طيب لكن المنفرد بفهم السلف مين؟ طائفة واحدة، هي طائفة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: وقوله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة.
طيب إذا كان بعضنا يبغض بعضا، لا تؤمنوا يعني كفار، يعني ما لم يحب أخاف إنه يكون كافرا، بل إن النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. طب لو كره لأخيه الخير، الإيمان المنفون ماذا؟ هذا يعني يا أخوان الحمد لله فرق في المسائل دي، فرق مرجئة يقولون يكون كامل إيمان، طب ما معنى نفي الإيمان؟ وخوارج يقولون هو كافر، طب إذا ما معنى أن الله أمر بقطع يد السارق لا بقتله، وبجلد الزاني لا بقتله، حتى الرجم ينافي الرجم، وإن كان في النهاية يؤدي إلى موت لكنه اسمه رجم مش قتل، والقصاص يختلف عن القتل. الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، كلمة القصاص هذه تخالف القتل، لأن القصاص حد أو عقوبة شرعية وقعت على وجه المماثلة، يعني كما قتلت تقتل. فقوله كتب عليكم القصاص دليل على أن القتل لا يكفر، لأن لو كفر لكان ماذا؟ لكان قتل من بدل دينه فاقتلوه كما قال في المرتد، لكن القصاص مثل قطع اليد عند السرقة، مثل الجلد عند الزاني، مثل والرجم. نعم، والذي يقال رجم الزاني مش قتل الزاني، وإن أدى الرجم إلى القتل. نعم.
قال: والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى، وفي الصحيح أن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. وقال بعض السلف إن الرجل لا يحبس على باب الجنة 100 عام بالذنب كان يعمله،
كما قال العلماء هنا الحبس الذي بعد الصراط على القنطرة، اللي بعد الصراط في قنطرة، قنطرة قنطرة للتهذيب، أي ليحصل ماذا؟ إرضاء من بعضهم من بعض، وسل سخيمة ما في قلوبهم. أما القصاص حسنات وسيئات بيكون قبل الصراط، لأن تجاوز الصراط إلى الجنة، لاحظوا انتبهوا، اللي يتجاوز الصراط إلى الجنة، فلو كان هذا القصاص اللي يحصل بعد تجاوز الصراط بحسنات وسيئات، طيب ما ممكن الإنسان ينقص حسناته ثم يوضع عليه من سيئات من ظلمهم ومن تعدى عليهم ثم يدخل النار كما قال صلى الله عليه وسلم في المفلس، أليس كذلك؟ يبقى هنا هذا الموضع غير الموضع الأول، الموضع الأول في العرصات وهو الذي يحصل به المقاص حسنات سيئات كذا كذا، إنما بعد تجاوز الصراط من تجاوز الصراط دخل الجنة، هذه القنطرة يحبسه حتى يحصل تهذيب وإرضاء وتطيب قلوب فيدخلون الجنة إخوانا على صورة متقابلين. ذكر هذا العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وده معنى دقيق جدا. نعم.
قال: وقال بعض السلف إن الرجل لا يحبس على باب الجنة 100 عام بالذنب كان يعمله في الدنيا، فهذه
مثل الذي قال أيضا بأن الحوض يكون بعد الصراط، هذا قول، وهذا طبعا غلط، لأن الحوض يزاد عنه ناس. طب كيف بعد الصراط ويزاد عنه ناس؟ معروف أن بعد الصراط ماذا؟ الجنة، كل من تجاوز الصراط يدخل الجنة. نعم.
قال: فهذه كلها موانع، ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، قالها ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وفيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة
ما كان من عمل، يعني ولو كان عنده تفريط، إنما لابد أن يكون عنده عمل طالما أنه عالم به وقادر عليه. نعم. ما معنى وكلمته ألقاها؟ ما الكلمة؟ عيسى كلمة، ها؟ أي خلق بالكلمة ويكون. طب وروح منه؟ من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ولكن أضافها لنفسه إضافة تشريف. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما بالشك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وفي المعنى أحاديث كثيرة جدا. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لمعاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وفيهما عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فقال طائفة من العلماء إن كلمة التوحيد سبب مقتضي لدخول الجنة.
انتبه للبحث، دي كلها نصوص ماذا؟ نصوص جاءت بالموت على التوحيد، وأن من قال ذلك دخل الجنة. فهذه النصوص تحمل على إطلاقها، فمن قال فقد دخل، ولا تقيد بمقيدتها يبتغي بذلك وجه الله غير شاك فيهما خالصا من قلبه صدقا من قلبه وهو يعلم، كلها محمولة على المقيدات. فهذه المطلقات محمولة على المقيدات، ومن قالها خالصا انتبه وصدق ويبتغي بذلك وجه الله غير شك فيهما، أي تصور أن يترك الفرائض ولأتيها؟ واحد يكون عنده هذا ويسمع النداء 5 مرات في اليوم والليلة ولا يتحرك يوما ما، هل يعقل هذا؟ ما يعقل هذا. نعم. فقال الطائفة من الكتاب من العلماء
إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة وللنجاة من النار، لكن لها شروط، وهي الإتيان بالفرائض، وموانع وهي إتيان الكبائر.
لكن لها شروط وهي إتيان الفرائض، وموانع وهي اجتناب الكبائر. يبقى إذن عادت تحمل على هذا، هي سبب، لكن السبب هذا لابد فيه متوافر شروط الدفاع المؤهل، ومشروط اتيان الفرائض، وما الموانع؟ اجتناب الكبائر. طب ان قصر في بعض الفرائض او وقع بعض المحرمات نقص ايمانه فيدخل تحت الوعيد. اللهم الا اذا كان المتروك صلاه فانه قد حكى الاجماع في كفر التركه، والبعض اورد خلافه، والمباني الاربعه. نعم.
قال الحسن الفرزدق: إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنة.
نعم.
وروي عنه أنه قال: هذا العمود.
ولعله لأن الفرزدق شاعر وربما تعرض لقذف المحصنات. نعم.
وروي عنه أنه قال: هذا العمود فأين الطنب،
يعني بيضرب عليه، يحصل الصوت به بالضرب عليه. طب إذا لم يكن كما يضرب به فلا صوت يسمع.
قال: يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط، ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات. وقيل للحسن:
أو كذلك يراد به العمود، إذا قصد به يعني هنا العمود فأين الطنب. يقول الطنب في حاشية بضمتين: حبل طويل يشد به صراط الخلبية أو الوتد وجمع أطناب، يعني هذا عمود الفسطاط، ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه ما يشد به، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات. نعم.
وقيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة.
كل هذه النصوص نستدل بها في باب حكم تارك العمل. نعم.
وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال:
مفتاح
بلى.
الجنة.
مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان.
صحيح.
فإن جئت
ولابد في الأسنان أن تكون مطابقة موافقة، ليس كل أسنان أيضا. نعم.
قال: فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
الله أكبر. نعم.
ويشبه هذا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن لا إله إلا الله: هل يضر معها عمل كما لا ينفع مع تركها عمل؟ فقال ابن عمر: عش ولا تغتر.
عشر
عندي عش.
عشر ولا تغتر، والمعنى اعمل وتابع ولا تغتر. نعم. ألف الحلية في نسخة اعمل، وفي الحلية عش، لكن معنى اعمل وتابع ولا تغتر فتترك العمل. نعم.
قال: وقال الطائفة منهم الضحاك والزهري: كان هذا قبل الفرائض والحدود.
والله ماذا قال؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أمرنا به نعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. نعم. وقال الطائفة
منهم الضحاك والزهري: كان هذا قبل الفرائض والحدود. فمن هؤلاء من أشار إلى أنها نسخت، ومنهم من قال: بل ضم إليها شروط زيدت عليها. وزيادة الشرط هل هي نسخ أم لا؟
الشروط
عند الشرط فيه خلاف مشهور بين الأصوليين، وفي هذا كله نظر، فإن كثيرا من هذه الأحاديث متأخر بعض الفرائض والحدود. وقال الثوري: نسختها الفرائض والحدود، فيحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء، ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين، فكذلك عقوبات الآخرة. ومثل هذا البيان وإزالة الإهام كان السلف يسمونه نسخا، وليس هو بنسخ في الاصطلاح المشهور. وقال الطائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق
يعني
وإخلاص.
يعني من قال بأن هذه كانت قبل فرض الحدود دليل عندهم ليه؟ وإن قال ابن رجب في أنها في ذو نظر، يبقى هذه النصوص محمولة على ما قبل الفرائض، دليل على أنها لا يقبل قولها فقط بعد الفرائض والحدود. يبقى على القول الأول احذر من الإطلاق، لابد أن تنظر التقييدات، والتقييدات تقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات. طب وعلى القول الثاني أن هذا كان قبل فرائض الحدود، أنه لو كانت بعد الفرائض والحدود فإنها يلزم أن تأتي بالفرائض والحدود، يعني لا يتصور لا إله إلا الله بدون عمل. طيب. وقال الطائفة لتفسير ثالث:
هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص، وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية. وجاء من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله. وروي ذلك مسندا من وجوه أخر ضعيفة. ولعل الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هذا، فإن تحقيق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بما يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده وإجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا، ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين، ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه، وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإراداتها ووساوس الشياطين ووساوس الشيطان. فمن أحب شيئا وأطاعه
أو أطاعه
عندي وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه. فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا الله ولا
إلا لله
ولا يوالي ولا يعادي إلا له، فالله إلهه حقا،
وإلا فقد يتخذ العبد إلهه هواه. نعم.
ومن أحب لهواه وأبغض له ووالى عليه وعاد عليه فإلهه هواه، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، وقال قتادة هو الذي كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. ويروى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده، كما قال عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى
فتبين بهذا أن عبادة الشيطان هنا أنها طاعته، فمن أطاع فقد عبد. نعم.
قال فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريده الله، ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان ذلك نقصا في التوحيد، وهو من نوع الشرك الخفي. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، قال لا تحبوا غيره
غير.
لا تحبوا غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
هذا محك عملي، فمن أحب الله أحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله، ووالى من والاه الله ووالى الله، وعاد من عاد الله وعاداه الله. فإن موافقة المحب لمن يحب في هذه الأشياء أكبر علامات ماذا؟ المحبة. ولهذا نحن نحب ما يحب الله ورسوله ونكره ما يكره الله ورسوله، ولا يمكن أن تتعلق قلوبنا بمحبة باطل لأن الله يبغضه أو ببغض حق لأن الله يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم.
قال وهذا نص في أن
ولهذا محبة الزوجة لزوجها ألا تدخل بيته أحدا يكرهه. نعم.
قال وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا لا تزال لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم، فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم وقال الله كذبتم. فتبين بهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار، وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها. فإن هذه الكلمة إذا صدقت وطهرت القلب من كل ما سوى الله، فمن صدق في قول لا إله إلا الله
إذا صدقت طهرت من القلب كل ما سوى الله، فمن صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو إلا إياه ولم يخشى أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم يبق له بقية من أثر نفسه وهواه، كما جاء في الأثر وإن كان فيه ضعف لكن معنى صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا في العقل أصلا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يتردد أن يذبح ولده لما أن الله عز وجل أمره بذلك، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك،
هذا ولده فلذة كبده، الفطرة تأبى ذلك. فلئن عجبت عن إبراهيم ورؤيا الأنبياء حق، حينما يعرض ذلك على إسماعيل فعجب من إسماعيل المذبوح، إبراهيم سوف يذبح وإسماعيل سوف يذبح، قال أبت افعل ما تؤمر، شوف افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، حتى ولو كان الذبح، حتى ولو كان الذبح، اليوم بعض الناس يعاني أن يترك سجارة من يده، كيف إذا قيل ستذبح؟ تعاني المرأة أن تلبس حجابها، يعاني الرجل أن يغير جماعته وحزبه. سبحان الله. نعم.
قال: ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين، كما في الحديث المشهور تقول النار للمؤمن جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وفي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. فهذا ميراث ورثه المؤمنون من حال إبراهيم عليه السلام.
المؤمن لا يدخل النار بمعنى أنه يدخلها في داخلها، وإنما وروده مروره على الصراط، وورود الكافر دخوله إلى النار، وإن منكم إلا واردها، أما ورود الكافر فدخوله، وأما ورود المؤمن فمروره على الصراط. نعم.
قال: فهذا ميراث ورثه المؤمنون من حال إبراهيم عليه السلام، فنار المحبة في قلوب المؤمنين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد: قالت النار: يا ربي لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء هو أشد مني؟ قال: نعم، كنت أسلط عليك ناري الكبرى. قالت: وهل نار أعظم مني وأشد؟ قال: نعم، نار محبتي أسكنتها قلوب أولياء المؤمنين. وفي هذا يقول بعضهم: ففي قلب المحب نار هوى أحر نار الجحيم أبردها. ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فإن المحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص وتوبة وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود إلى مثله. ورجح هذا القول الخطابي في مصنف له مفرد في التوحيد وهو حسن.
فإن من كان آخر كلام لا إله إلا الله، ويجوز أن تكون آخرة على الخبر المقدم، فإن المحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص وتوبة وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود لمثله. ورجح هذا القول الخطابي في مصنف له مفرد في التوحيد وهو حسن. هذا ما يتعلق بماذا؟ بهذا الحديث العظيم. الإشكال الموجود في أصل الحديث وهو: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحلت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. لا يفهم منه عدم وجود الفرائض الأخرى، وأنه لم يعمل أو لن يعمل الفرائض الأخرى، لأن الحديث بلفظ هذا ليس فيه زكاة وليس فيه حج، ولكن هذا بالإضافة إلى الأشياء الأخرى كما جاء في الأحاديث الأخرى، وليس أنه إذا اقتصر على ذلك دخل الجنة، لا، إذا اقتصر على ذلك دخل النار، إذا لم يصلي، إذا لم يزكي، إذا لم يحج، فإنه يكون تحت الوعيد. لكن نقول هذا الحديث ينضم إلى الأحاديث الأخرى، وبمجموعها يتبين أنه إن أتى بجميع الفرائض وترك جميع المحرمات مع التوحيد الخالص فإنه يدخل الجنة إن شاء الله تعالى. أما إذا أنقص الفرائض أو أتى بعض الكبائر فهو الظالم لنفسه المتعرض للوعيد، أما إذا لم يأتي بشيء من الواجبات فهو التارك لركن ماذا؟ الإيمان وهو العمل. وهنا نسأل سؤالا، أهل السنة والجماعة يقولون حكم تارك العمل، يقولون تارك جنس العمل هذا كافر. المراد يا أخواني في العمل الذي يأتي به ويكون مؤمنا عمل من الواجبات وليس من السنن ولا المستحبات، يعني بعض الناس يقول لك يعني هو ما قال مثلا ما عطس حمد الله مرة، ما قال الحمد لله، ما أكل فسمى الله مثلا أو غير ذلك. نقول هذا إنما في الواجبات، أما المستحبات فلا. قال شيخ الإسلام: ولم يأتي بشيء من الواجبات التي لم يختص بإيجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الواجب الشرعي الذي دل عليه الدليل. نعم. نعم. خاص تارك بعض الواجبات، يكون هذا ترك لبعض الواجبات آثم إذا لم يتم الحج مع الإقرار به أو الزكاة به، الصحيح أنه لا يكفر. في رواية عند الأئمة، عند بعض الأئمة بكفره، لكن الصحيح أنه لا يكفر. أنا قلت يكون كافرا؟ أي في فرق، في فرق. أنت مفترض دلوقتي أمسكك عديك من الحيطة دي، في النار حاجة، وفي يكون كافرا حاجة أحمد. لو أقدر عديك من الحيطة دي عديك من الحيطة دي. يا الله، اللي بيأكل مال يتيم ظلما ده في النار، لكن من باب وعيد، من باب إيه؟ وعيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الرسول من توفيق الله